إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال أهل العلم: معنى هذه الآية أو هذا الجزء من الآية الكريمة: يا عباد الله، يا من شهدتم لله بالوحدانية وشهدتم لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ورضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، عليكم أن تدخلوا في شرائع الدين كافة، فلا تأخذوا شيئا وتتركوا شيئا كما فعل أهل الكتاب من قبلكم. كان منهم من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، وكان منهم من يأخذ ببعض الكتاب ويجحد بعضا، وكان منهم من لا يعلم شيئا في كتابه أصلا، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. أما أنتم يا عباد الله فاعلموا أنكم حملتم الرسالة الخاتمة، فعليكم أن تكونوا على قدر هذه المسؤولية. فلا يعقل أبدا أن يكون الإنسان مسلما لله سبحانه وتعالى، أعلن أنه دخل في دين الإسلام واستسلم لله سبحانه وتعالى، ثم تراه بعد ذلك في حياته يفعل نفس هذه الأفعال، يأخذ ببعض الدين ويترك بعضا، يتعامل في حياته ببعض الدين ويترك بعضا. بل والعجيب أنك ترى من يعيش في الإسلام سنين متطاولة وقد لا يعلم بعض شرائع الدين أصلا، وبعض الأحكام لا ترد على ذهنه أصلا. إن الخلل في هذه الجزئية ينتج عنه مسألتان: الأولى الأخطاء المتوالية في كثير من الأشياء التي نتجت عن هذا الإهمال أو هذا الجهل. المسألة الثانية ضياع الخير الوفير الذي يجنيه الإنسان عندما يطبق الدين في حياته ويكون هو عنوان رسالته في هذه الدنيا، أنه عاش على دين الله ومات مستمسكا بشرع الله، فيعيش على شيء فيموت عليه فيبعث عليه. تعالوا نضرب بعض الأمثلة لما يفوتنا من الأشياء في حياتنا نتيجة لسهونا أو أحيانا لجهلنا. نحن عندما نريد أن نتعلم الدين، أول ما نبدأ نتعلمه نتعلم شيئا من العقيدة عن الله سبحانه وتعالى، ثم نتعلم كيف نصلي، ثم تدريجيا كيف نصوم، ثم بعد ذلك تتوالى الأحكام. لكن هناك من الأحكام ما لا يرد على ذهننا أصلا أننا يجب علينا أن نتعلمها. من هذه الأمور الواضحة الخلل البين في أمور المعاملات. فرع المعاملات نستشعر أحيانا أنه شرع أنزل لأمة أخرى، فتكاد ترى أن هذا الباب لا يكاد يقرأه أو يدرسه فضلا عن أن يفهمه ويطبقه إلا أقل القليل، وينتج عن هذا الكثير من الأخلال ومن الأخطاء حتى في حياتنا اليومية في ممارساتنا العادية. ينتج كل هذا عن ماذا؟ لأننا لا نفهم المسألة أصلا. نضرب أيضا مثالا، أنا في حياتي العادية أتعامل في البيع والشراء بماذا؟ أتعامل بالجنيه. قديما كان الناس يتعاملون في معاملاتهم بالمقايضات، أنا أريد أن أشتري شيئا فأعطي ما عندي، كان مثلا فلاح عنده شوية رز عايز شوية ذرة يبدل رز بذرة، هذا كان أسلوب التعامل قديما. ثم لما تطورت البشرية ما عاد يستطيع البشر أن تكون هذه معاملاتهم، ازدادت التجارات وازداد حجم المعاملات، فلا يعقل أبدا أن يأتي الإنسان ببضاعة مئات الأطنان حتى يبدلها ببضاعة مئات الأطنان. فصار الناس يتعاملون بعد ذلك بالعملات الثمينة، العملات المعدنية القليلة النادرة ذات القيمة عند الناس، فصاروا يتعاملون بالدرهم والدينار التي تصنع من الذهب والفضة. ثم لما تطورت البشرية أكثر وأكثر احتاجوا إلى وسيلة آمنة لنقل هذه الأموال. كان الإنسان يبعث أحيانا تجارته تمكث شهورا متطاولة، فكيف ينقل أموالا طائلة كل هذه المدة؟ فبدأت بالتدريج تظهر ما يسمى بالصكوك. أنا لدي وكيل مثلا في البلد الفلانية، أعطي عنده أو أدع عنده بعض المال، وإذا أردت أن أتعامل بعد ذلك أعطي صكا لمن أتعامل معه كي يأخذ المال من هذا الوكيل. ومن هنا بدأت تظهر البنوك بعد ذلك، ونشأ عنها بعد ذلك العملات التي نتعامل بها الآن، العملات الورقية ذات القيمة الثمنية. إذن الذي أتعامل أنا به الآن من هذه العملات اختلف أهل العلم في تكييفها. ما هو تكييفها الشرعي؟ أنا الآن أعطيك ورقة وأخذ منك بضاعة، أنت ما أخذت مني إلا قطعة ورق، ما هذه القطعة الورق؟ إيه الجنيه ده؟ ما قيمته؟ هو ليس فيه قيمة في نفسه كورقة، إنما له قيمة ثمنية، صار الآن له قيمة ثمنية. لأجل هذا قال أهل العلم هذا الجنيه يجري مجرى الذهب والفضة. تمام، حتى هذه اللحظة الأمور مستساغة ومقبولة. الذي لا نفهمه أصلا أن الذهب والفضة لها قواعد في التعامل، لها قواعد عندما أتعامل في دفع الذهب أو الفضة أو في تبادل الذهب والفضة بعضها ببعض. أول هذه القاعدة وهي من أشهر القواعد التي يحفظها صغار طلبة العلم، الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيدا سواء بسواء. يعني لو أنا هديك 100 درهم لا أستطيع أن أخذ منك إلا 100 درهم يدا بيد سواء بسواء في نفس المجلس. لا يجوز أبدا إذا أردت أن أبدل معك ذهبا بذهب أن يكون هناك تفاضل، لو اديتك 50 جرام ذهب أخذ منك 50 جرام ذهب، اديتك 100 دينار أخذ منك 100 دينار يدا بيد سواء بسواء. ولا يجوز أن أؤخر هذا، حتى صار هذا يعني مفهوما حاليا لدى النساء. المرأة إذا كان لديها ذهب قديم تريد أن تبدله بذهب جديد، ينفع تدي الذهب لتاجر الذهب خذ الذهب القديم وهات لي ذهب جديد؟ لا، ما ينفعش، لا يجوز. لماذا؟ لأنها لن تأخذ نفس الذهب، لو أعطته 50 جراما من الذهب هل ستأخذ 50 جراما من الذهب؟ أبدا، لابد أن يكون هناك تفاوت، فرق الصنعة، فرق النوع، فرق وجود الفصوص إلى آخر هذه التفاصيل. فلأجل هذا يقال لهم ماذا؟ بيع الذهب القديم وبعد كده اشتري الذهب الجديد. نفس هذه المعاملة نحن نخطئ فيها في حياتنا اليومية. حضرتك لو انت راكب تاكسي ومعاك 100 جنيه جاي تحاسب التاكسي يقولك ايه؟ معيش فاكس. صح؟ طيب بتعمل ايه علشان تديله فلوس؟ طب استناني دقيقة واحدة هروح افكلك من عند الحاج احمد البقال اللي تحت بيتنا، خد يا حاج احمد فكلي ال 100 جنيه، معيش فكه والله. طب خلاص خد ال 100 جنيه، اديني 10 جنيه احاسب التاكسي واجيلك، وبعد كده ابقى اخد منك الباقي. اتفضل، ياخد منك ال 100 جنيه ويديك 10 جنيه، صح؟ تروح انت مدي ال 10 جنيه لسواق التاكسي، وبعد كده تبقى تيجي تاخد الفكه من الراجل. اهذا يجوز؟ لا، لا يجوز. ليه؟ لنفس القاعدة التي ذكرناها، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد سواء بسواء. هتدي له 100 جنيه تاخد منه 100 جنيه، إلا لو اشتريت منه ضيصة تانية. طب إيه الحل؟ الحل خد منه 10 جنيه سلف ويبقى رجعها له. الحل اشتري منه حاجة دلوقتي ويبقى خد الباقي بعدين. هذا في معاملاتنا اليومية، لأننا لا ندرك أصلا مثل هذه الفوارق الصغيرة. ومن ذلك مثلا قضية التعامل مع الديون، من أكبر المشاكل التي نواجهها في حياتنا. أولا الناس للأسف يتهاونون جدا في مسائل الديون ورد الحقوق، فترى الإنسان من أصحاب المال ولديه ما يسد ديونه بل وديون أمة جنبه، لكن رغم ذلك يماطل ويسوف في سداد الدين، وهذا عقابه وبيل. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من هذا أشد التحذير، فقال إن الذي يأخذ أموال الناس وفي قرارة نفسه وفي نيته أنه يؤدي ما عليه من الدين لكن عاجز عن هذا، يؤدي الله عنه في الدنيا قبل الآخرة. أما الذي يأخذ أموال الناس ليتلفها ويأخذها ولا يكون في نيته أن يرد ما عليه وأن يسدد الديون التي عليه، فلقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يتلفه الله كما أتلف أموال الناس، وهذا ما نراه بأعيننا. فهناك عدم سد الدين وهناك تأخير الدين وما يترتب عليه من حقوق، وهناك إشكاليات أصلا في التعامل مع الدين، خاصة مع العملات الحديثة التي نتعامل بها. أنا سلفتك 1000 دولار، ينفع أخذهم منك بعد كده 20,000 جنيه؟ أقول لك خد، أنا هسلف منك كام دولارات بس أنا مش عارف أجيب لك دولارات، خلاص أنا هستلف منك الوقت 1000 دولار وردهم لك كمان شهر 20,000 جنيه. أهذا يجوز؟ لا، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ هذا أيضا خاضع للقواعد التي تكلمنا عليها منذ قليل. هناك قواعد في صرف العملات. أنا عندما أخذت منك 1000 دولار أنت داينتني ب1000 دولار، صار في ذمتي 1000 دولار، فلا بد أن تأخذها مني 1000 دولار. فعندما أبدل الدولارات بجنيهات هناك شرط واحد، أن يكون هذا في مجلس الصرف نفسه ولا يجوز التأخير. إذا ما الحل؟ الحل كالآتي: أخذ منك هذه الدولارات ثم عندما يأتي يوم السداد يكون الحساب كالآتي: أنت لك في ذمتي 1000 دولار، إما أن تأخذها 1000 دولار أو أصرفها لك اليوم بسعر اليوم. وهذا فيه فوارق كبيرة. وقف على هذا كل الديون. هناك مثلا من يتأخر سداد دينه 20 سنة أو 30 سنة. إذا في واحد ممكن ياخد دين وما يسدوش لمدة 30 سنة و 40 سنة؟ نعم، بل عموم المسلمين على هذا الأمر. كيف هذا؟ أقول لك هذا يدخلنا في باب آخر من الأبواب التي لا ترد على ذهننا أصلا، باب كباب النكاح. الناس يعيشون ويتزوجون، ويأتي أحدهم ويجلس عند المأذون ويقول سأتزوج على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر عظيم، ولكن ما الذي علمته أنت من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام النكاح؟ أقل القليل من هذا. مثلا مسألة المهر، ما هو المهر في حياتنا الحديثة التي نعيشها الآن؟ ما هو المهر الذي يدفع للمرأة؟ لا نكاد نعي هذه المسألة أصلا، ولا نعلم ما هو المهر. يعني يأتي هذا الزوج ويقول ويشهد أمام الله أنني تزوجت هذه المرأة على الصداق المسمى بيننا، صح؟ تقدر تقول لي كم واحد سمى هذا الصداق؟ نسبة كم في المية؟ هو لا يعلم الصداق ولا سماه أصلا، لأنه مش عارف عن الصداق. حتى كلمة الصداق بعض الناس مش فاهمينها، مش فاهمين عليه الصداق أصلا. يعني هو يقولها هكذا وهو لا يدري ما معنى كلمة الصداق. الصداق اللي هو المهر الذي يجب أن يدفع للمرأة، وهذا ما تعطاه المرأة في يدها لها هي تملكا لها هي، لا يحق لأحد أن يتصرف فيه، لا الزوج ولا أبوها ولا أي أحد. هذا مال لها هي، واجب لها هي، تقبضه قبل العقد. طيب، من العادات بتاعتنا ان احنا ما عدناش بندي مهر اصلا. يعني الانسان منا ما عادش بيدي للزوجة مهر. اما فين الصداق؟ فين الصداق اللي بيدفع للمرأة ده؟ اين هو؟ اللي حدث في احد العصور لما صارت امور الزواج والعياذ بالله في امة محمد معسرة، الأمة التي فيها الشرع الذي يحض على التيسير، شرع السماحة واليسر أصلا، والذي حض النبي صلى الله عليه وسلم على التيسير في مؤونة النكاح، وأخبرنا أن النكاح الذي فيه بركة هو أيسر النكاح. رغم ذلك صار هناك عنت، واحد لازم عشان يجي يتجوز يجيب أوضتين ثلاث أوض وصالة وصالون ومطبخ ونيش. نفسي أعرف مين اللي اخترع النيش ده، نفسي كل الكلام ده ليه؟ ليه أصلا؟ ما تفهمش. حاجات توارثناها، فصار الإنسان المقبل على الزواج لا يملك أصلا مثل هذه الأموال الطائلة. شاب مين ده اللي معاه عشرات الآلاف من الجنيهات يأتي بشقة ولا يأتي بالأثاث ولا؟ فصار الآن يستبدلون فكرة المهر بفكرة أن يدفع المهر في الأثاث، نؤسس بيت الزوجية بهذا المال. فصارت المرأة تعطى هذا الصداق على هيئة ماذا؟ على هيئة هذا الأثاث. ثم بعد ذلك يكتب الإنسان الذي يريد الزواج ما يسمى بالقائمة، قائمة الإيه؟ الأثاث. بيمضي عليها ليه؟ لأن هذا هو مهر المرأة. فصارت المرأة تعطى الآن هذا الأساس، هذا ما تملكه من الصداق. فصار صداق المرأة كنبة وكرسي وطبق وكم معلقة، هذا هو صداق المرأة. وهذا إجحاف بالنساء، ليس لأحد أن يتصرف في حق هذه المرأة أصلا. تعطى المرأة مهرا مسمى ولو قليل، ولو شيئا يسيرا، لا نعسر على أنفسنا، نتوافق على مثلا 5,000 جنيه 10,000 جنيه أيا كان، تعطى هذا المال ونتخلص من مسألة الصداق. ثم بعد ذلك نتفاوض في مسألة الأثاث ونحو هذا كما نتوافق. لكن أن تعطى المرأة صداقها على هيئة هذا الأثاث فهذا أمر عجيب والله. وأمر آخر من الأمور التي نتكلم عنها تأخير الديون، مؤخر الصداق. أي عريس رايح يتجوز لازم بيكتب على نفسه إيه؟ مؤخر الصداق. ما هو مؤخر الصداق يا مؤمن؟ ما معناه وما تكييفه الفقهي؟ مؤخر الصداق من اسمه، شيء من الصداق أخرنا دفعه. أنا مش هدفع دلوقتي، أنا هأجل، زي أي مال أنا مديون به. لو أنا مديون لإنسان ممكن أعطيه جزء من هذا المال الآن وأطلب منه تأخير سداد باقي المبلغ، صار دينا مؤخرا. هذا هو مؤخر الصداق. أنت تقول لزوجتك أنا سأعقد عليك الآن وسأعطيك الآن من المهر كيت وكيت، ثم علي مؤخر من هذا الصداق لك في ذمتي، مقداره كما تكتبون، يكتب بقى 10,000 جنيه، يكتب 20,000، كما يتوافقون. تكييف الفقه هذا المؤخر أنه دين على هذا الزوج، والناس لا يفهمون هذا ولا يعلمون أن هذا دينا أصلا، إنما الذي يتوافقون عليه أن هذا المؤخر هو عبارة عن ضمانة لحق المرأة. يعني علشان لو حدث طلاق مثلا يبقى المرأة ضمنت حقها تأخذ المؤخر بتاعها، وهذا كلام خاطئ. المرأة تتملك هذا المال منذ لحظة العقد أصلا، منذ أن جلسنا وعقدنا هي تملكت هذا المال دينا على زوجها في ذمته. طب أنا هسألك بالله عليك، لو أن هناك إنسان وسع الله عليه من الأموال، الحمد لله ربنا فتح له وموسع له، رجل ما شاء الله مليونير ملياردير، لماذا يكتب على نفسه مؤخر؟ محدش بيسأل، لأن محدش يعرف، محدش بيسأل أصلا احنا بنعمل الكلام ده ليه؟ بنعمله خلاص، بنعمله ليه؟ محدش بيسأل. طب انت راجل معاك فلوس تكتب على نفسك دين ليه؟ وتخلي نفسك مديون ليه؟ ده انت سيادتك تجوز قرية كاملة ولا مدينة بحالها، لماذا تكتب على نفسك هذا المؤخر؟ ما يعرفش، ويظل على دينه لزوجته 30 عاما و40 عاما، بل وبعد الوفاة الناس لا يفهمون أن مؤخر الصداق يدفع للمرأة بعد الوفاة، هم يفهمون أن مؤخر الصداق يدفع للمرأة عند الطلاق فقط. فيموت هذا الرجل وتقسم تركته، ويأتي يوم القيامة مديونا لزوجته. حاجة عجيبة، لماذا؟ لأننا لا نفهم. فجل المسلمين الآن مديونه، مديون واحد مديون لزوجته، كتب عقد النكاح بتاعه من 20 سنة 30 سنة، مديون لزوجته ب10,000 جنيه، وانت مديون. يعني سيادتك قاعد في بيتك، لا انت مالك العفش اللي انت ساكن عليه، ومديون لزوجتك، وبعد كل ده تسيء معاملتها كمان. حاجة عجيبة والله. فهذا المال الذي عليك، عليك ان تدفعه، هتدفعه بقى النهاردة مثلا. طب انت واخد منها 20,000 جنيه او 10,000 جنيه من 30 سنة، هيدفعوا دلوقتي 10,000 جنيه؟ الدين اللي عليك من 30 سنة ده هتدفعه زي ما اتكتب في يومه؟ طب ما العملة قيمتها اتغيرت، صح؟ مش العملة بتتفاوت؟ العملة النهاردة زي السنة اللي فاتت في تفاوت كبير في السعر. يعني من 20 سنة أو من 30 سنة كان الموظف مرتبه كام؟ 15 جنيه، 20 جنيه. يعني لو هو كان مرتب الموظف 20 جنيه، وسيادتك دلوقتي في نفس هذا الزمان كنت انت متدين ب10,000 جنيه، شوف الجنيه من 30 سنة بقى بكام دلوقتي. هذه المسألة العويصة، مسألة عويصة وقعنا فيها لأننا لا ندري ما علينا. وعلى كل، عشان يعني نفهم المسألة، العلماء يعني اختلفوا في هذا، العلماء المعاصرين اختلفوا في مسألة تغير قيمة العملات وأثروا على الديون. وجمهور أهل العلم على أن الدين لا يدفع إلا بقيمته، بمثليته وليس بقيمته. يعني أنا علي 1,000 جنيه أرده لك 1,000 جنيه، 10 سنين 20 سنة 30 سنة، أنت لك في ذمتي 1,000 جنيه. هذا ما عليه جماهير أهل العلم. لكن العلماء المعاصرون نظروا نظرة مصلحية في الأمر، فقالوا أن في هذا ضياع للحقوق، فلا بد أن يعوض هذا الإيه، هذا الإنسان الذي دوي. خاصة أن هناك من أهل العلم من قال لا، لابد أن يدفع بقيمته لا بمثليته. يعني ننظر لقيمة الدين وندفعه، وعلى كل لابد أن يكون هناك شيء من التعويض عن هذا التأخير على سبيل المصالحة. مثل هذه الأمور كثيرة في حياتنا، أمور تغيب عنا. مثال أخير، من منا لم يقسم يوما في حياته؟ كثير، يعني القسم للأسف حتى عند كثير من الناس في لسانه دوما، وهذا مكروه، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، إنما لا يقسم الإنسان إلا على أمر عظيم. فهذا الذي أقسم وحنث في قسمه، والله ما أنا رايح، طب مش خلاص هروح، حدث هناك حنث في القسم، ما الذي عليه؟ عليه ما يسمى بالكفارة. المشهور عند عموم الناس أن كفارة الأيمان صيام 3 أيام. خلاص يا عم أنت هتخلينا صوم 3 أيام، يبقى المشهور عنده دائما أن الكفارة 3 أيام. هذا جزء من الحقيقة وليست الحقيقة كاملة. الذي على الإنسان من الكفارة كالآتي: عليه على الإنسان إما أن يعتق رقبة، أو أن يكسو 10 مساكين، أو أن يطعم 10 مساكين. فإن لم يستطع، فإن لم يجد، إن لم يكن من أهل المال، هنا ينتقل إلى الجزئية الأخرى، صيام 3 أيام. إذن صيام الأيام 3 في كفارة اليمين ليست على الأغنياء، إنما على الفقراء. هذا الحكم خاص بالفقير فقط، هذا هو الذي إذا حنث في يمينه يصوم 3 أيام. أما الإنسان الغني فإنه لو كان أقسم وحنث في يمينه لا تجزئه الكفارة، لا تجزئه كفارة الصيام 3 أيام. وهذا ما لا يعلمه عموم الناس، حتى لو صام لا تجزئه. وعلى هذا يكاد يكون اتفاق كلام أهل العلم، هذا الذي عليه أن يكفر بالمال وليس بالطعام وليس بالصيام. إما أن يكفر بأن يشتري ملابس للفقراء أو أن يطعمهم. فتخيل أنت أن هناك من عاش سنين متطاولة وعليه من الأيمان التي لا يعلمها إلا الله، وكفر عنها كلها بالصيام، هذا لا يجزئه كل هذه الكفارة، لا تجزئه، عليه أن يخرجها إطعاما. خطأ بسيط يكلفنا الكثير، كل هذا لماذا؟ لأننا لم نبدأ من حيث أمرنا الله أن نبدأ: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أمر عظيم جدا أن يعيش الإنسان سنوات متطاولة، ومنا من يضيع عمره في أمور تافهة. قل لربك: كيف أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنا عندي مع الفلاني والفنان العلاني والفنانة الفلانية اللي اتجوزت مين سنة كذا، ومين اللي طلع في مشهد إيه في فيلم كذا سنة كذا؟ معلومات دقيقة جدا ما شاء الله، معلومات سوبر. كل هذه العقلية التحليلية الدقيقة مش قادر ينفق من عمره دقائق حتى يتعلم كيف يصلي صلاة صحيحة، أو يصوم صوما صحيحا، أو أن يتعامل في حياته تعاملا صحيحا. أما ما يكلفه 5 دقائق كل يوم فقط، يتعلم حكما جديدا في يومه، حتى لا يصير لا أقول يصير عالما في الدين، بل حتى يصير عبدا لرب العالمين، لن يكلفه الكثير. يترك ما عليه من الواجبات ويضيع أعماره في التفاهات، حتى لو كان الإنسان مشغولا بالحق. عموم الناس لا ينشغلون بالتفاهة، يعني عموم الناس مشغولين بالفعل، يكدون ويتعبون في حياتهم ومشغولون بالفعل في أمور معاشهم، لكن هذا لا يعفيهم أيضا. أنت لن تعجز أبدا أن تأتي في راحتك الأسبوعية وتتعلم شيئا يسيرا. أين نحن من كتاب الله ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من هذا الدين الذي حملناه؟ أين نحن من عبادتنا لله؟ هذه قضية محورية خطيرة، والحل فيها بفضل الله سهل وبسيط، لأن الله سبحانه وتعالى أصلا ما كلفنا بالكثير، إننا وضع عننا الآثام، وضع عننا الآثار، وجعل شريعته سمحة سهلة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا الدين يستطيع أن يتعبد به الإنسان البسيط، ويستطيع أن يتعبد به الإنسان الذكي، يستطيع أن يتعبد به الإنسان المجهور، ويستطيع أن يتعبد به الإنسان الفارغ، يستطيع أن يتعبد به المريض والصحيح إلى ما لا نهاية. هذا دين وضع للبشرية كلها. فوالله إن أمر الدين سهل. نعم كما هي مشهورة بين ألسنتنا الدين يسر، نعم هذا هو يسر الدين، ولكن الدين يسر مش معناه الدين تبهللة، أفعل ما يحلو لي وقت ما يحلو لي ومحدش لور أرقب علي ولا حسيب علي. أنت عبد، أنا حر. لا أنت مش حر، أنت عبد، أنت عبد مكلف، وعليك من التكاليف ما يتوجب عليك أن تعلمها أولا، ثم أن تعلم كيف تؤديها ثانيا. هذا هو سبيل النجاة. فخسر والله من نسى هذا أو تنساه، والفوز كل الفوز والهناء لمن كانت الآخرة همه، ولمن كانت رضا الله هي أول مطالبه في الحياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، القسم الآخر مما يفوتنا من الخير أن الإنسان إذا لم يعلم الثواب الذي يجنيه في شيء من الأشياء يفوته الكثير. لو أني علمت أن هذا الأمر فيه خير سأسارع إليه، لو أني علمت أن هذا الأمر فيه مصلحة لي سأجري وراءها. فكثير من أبواب الخير تفوتنا بسبب هذا الجهل أيضا، أو بسبب هذا التغافل، أو بسبب هذا التشاغل، مع أن أبواب الخير كثيرة. بل والله لو وجدت أغلب المشاكل التي نعيش فيها مفتاح حلها في أيدينا ونحن لا ندري. مثال أيضا، ما هي أكبر مشاكلنا في الحياة في الآن؟ أكبر المشاكل التي نعيش فيها الفلوس، الالتزامات. أنا راجل دلوقتي عندي كم لحم أنفق على كذا وكذا وكذا، ورائي من المتطلبات كذا وكذا وكذا. أغلب مشاكلنا حوالين هذه الجزئية، الإنفاق اليومي، تصرفت أنت ما صرفتش، أنت عملت، أنت جبت، أنت ما جبتش. الإنسان دائما في نزاع متواصل بسبب هذه الجزئية، وفي هم مقيم بسبب ما عليه من هذه الأحمال. طب سبحان الله، ماذا لو أن الإنسان تذكر أو علم أن ما ينفقه في حياته واجبا عليه، على نفسه وعلى أهل بيته. لو أنه تذكر أو علم أن هذا الأمر هو صدقة تكتب له عند ربه صدقة. يعني حضرتك بتصرف على نفسك وتطعم نفسك وتأخذ صدقة عند الله سبحانه وتعالى، تنفق على زوجتك وعلى أولادك النفقة الواجبة وتكتب لك عند الله صدقة. فلماذا تنشرح صدري بجنيه أعطيه لفقير وفي قلبي الحمد لله أنا طلعت صدقة وحاجة مبسوط جدا لأن عملت خير، أنا بطلع صدقة للفقير وده شيء جميل، ولا ينشرح صدري بالآلاف المؤلفة التي أدفعها في بيتي والتي أعدها أنا أنها غلب هم مقيم. يا أخي سبحان الله، انظر إلى سماحة دينك، أنت تنفق نفقة واجبة عليك وتؤجر عليها، تطعم أولادك من الحلال، تطعم زوجتك من الحلال وتؤجر عليها. كل شهر حضرتك الألفين ولا الثلاث آلاف ولا العشرة آلاف اللي تنفقهم في بيتك مش على الأرض، صدقة تكتب لك عند ربك صدقة. فلماذا أستشعر الهم؟ يعني أنا هزعلان لي، الفلوس اللي خدتها بقيت لك ولم تنفق. إذن لو أحسن الإنسان منا احتساب هذه الصدقة لعاش في هناء. احنا عايزين نجيب كذا، اتفضل صدقة. احنا ناقصنا كذا في البيت او ماله اتفضلوا من عينيا صدقة. فبدلا من ان يكون النزاع احنا عايزين نجيب كذا، هو انتوا ما بطلوش طلبات، هو انتوا هتعملوا مش عارف ايه، هو انا هقطع من لحمي. سبحان الله، مش هذه هي خلافاتنا اليومية، خلافاتنا اليومية والنكد اليومي، نكد العيش الذي نعيش فيه. يا اخي سبحان الله،
ده إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أن اللقمة التي تضعها في فم امرأتك تأخذ بها صدقة، يعني حضرتك بتدلع زوجتك وتأخذ صدقة، كلمة طيبة منك لزوجتك ولأولادك صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة يأتي أحدنا شهوته، يا رسول الله الإنسان إذا جامع زوجته يأخذ على هذا صدقة؟ وفي بضع أحدكم صدقة، أي جامع أحدنا أو يقضي أحدنا شهوته يا رسول الله ويكتب له صدقة؟ قال لهم ماذا إذا وضعها في الحرام؟ أما كانت تكتب عليه وزرا؟ فإذا وضعها في الحلال تكتب له أجرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني حضرتك يومك كله وإنت في بيتك كله خير، كله خير لك، وهذا من خصائص المسلم ومن خصائص المؤمن. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، أو الله وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، فأنت على خير، فلماذا يكون صدرك ضيقا؟ ولماذا هذا الحرج؟ ولماذا هذا العنت؟ انظر إلى كثير من مشاكلنا في الحياة، والله تحل بأبسط مما نتخيل، بل وهناك الأمور الكوارث التي نراها في حياتنا وحلها سهل وبسيط. في يوم وجدت مشكلة عظيمة جدا، خناقة كبيرة في الشارع، راجل سواق تاكسي، بصيت لقيته جاي داخل التاكسي بتاعه طلع زي المجنون، جايب مفك ورايح يجري هيضرب واحد، المفك جايبه كده ونزل بيه على رقبته، وبفضل الله الحمد لله يعني الناس مسكوه، كان خلاص يعني جريمة قتل متكاملة، جريمة قتل، ده أكيد في مصيبة حصلت، إنه يصل به الغضب إنه طلع هيجيب مفكه وهيموته، أكيد في مصيبة حصلت. في يا عم إيه اللي حصل؟ اختلفوا على الأجرة، عايز يدفع 5 جنيه وسواق التاكسي عايز 10 جنيه. يا سلام، 5 جنيه مؤمن توصلنا للحال ده؟ وصلنا للدرجة دي؟ الغل والبغضاء والعداوة بيننا وصلت للدرجة دي؟ ايه ده؟ امال فين انما المؤمنون اخوة؟ انما فين مسلم اخو المسلم؟ فين الكلام ده؟ دين تاني؟ امة تانية؟ ايه الشرع ده رايح لناس تانية؟ اين نحن من هذا؟ اين نحن من الدين الذي نحن عليه؟ يا سيد الراجل طلب منك 10 جنيه، ايه اللي حصل؟ ايه الكارثة؟ مستغلين وبتاع، ماشي هو مستغل، هنقعد نقطع بعض على 5 جنيه؟ خلاص الدنيا وصلت بينا للدرجة دي؟ وصلت بينا دناءة النفس للدرجة دي؟ مش قادرين ان احنا يكون في بينا سماحة، يكون في بينا كده يعني امور من التباسط والتساهل بينا؟ اما فين قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى؟ الخطاب ده موجه للاثنين، للسواق وللاعب جنبه. تمر بايه عامل حج؟ والله دي تجيبه، خلاص ماشي اتفضل كده، ده يرضيك، والله ماشي الحمد لله ربنا يبارك فيك، خلاص انتهت. لا ده انا عايز زياده من عناية الاثنين، اتفضل. لو انا قلت لك يا عبد الله كم تدفع لتدخل الجنه؟ هتقول ايه؟ لو انت دلوقتي واقف اهو، كم تدفع لينزل عليك رحمه الله؟ تدفع قد ايه؟ ده ندفع عمري، ده ندفع اللي وراي واللي قدامي. سبحان الله، تدفع اللي وراك واللي قدامك ومستخسر 5 جنيه مؤمن؟ رحم الله رجلا سمحا، رحمة الله تتنزل على هذا. وفي رواية عند الترمذي أدخل الله رجلا الجنة كان سمحا في بيعه وسمحا في شرائه سمحا في قضائه. دخل ليه؟ كان طيب، زي ما احنا بقول كده بالبلدي، رجل طيب في سماحة، ده كان سبب دخول الجنة. سبحان الله العظيم. بينما على النقيض كان هذا الرجل سيدخل النار إلى أمد لا يعلمه إلا الله بسبب خناقة تافهة، خناقات تومية حتى في شوارعنا في طرقاتنا، فلان مش عارف مين ماشي بالعربية، مين اللي زنق علي، خناقات، انت يا عم وسع يا عم، لا مش موسع، ارجع لا مش راجع، خناقات كل يوم. سبحان الله العظيم، هذا مما ألقي علينا، إن الأمة التي تفرط في دينها وتبتعد عن شرع ربها يلقي الله عليها من العداوة والبغضاء التي لا يعلمها إلا الله، وتكون الفرقة بينهم. بينما على العكس تجد الإنسان الذي يتعامل وفق شرع الله تجد حياته كلها هناء، ورحم الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة الجبير بن مطعم رضوان الله عليه قال أو روي عنه أنه اشترى فرسا أو وكل أحد صبيانه يشتري له فرسا، فاشترى له فرسا ب300 درهم. فلما أتاه الفرس الرجل بقى جاي عمل له بقى صفقة ممتازة، جاب له فرس محترم ب300 درهم بس، مبسوط بقى جاي عمل له بقى خدمة وهياخد. فقال له بكم اشتريته؟ قال ب300 درهم. فقال ائتني مش بالبائع. فقال هل اشترى هذا منك الفرس ب300؟ قال نعم. قال أرضيت به نفسك؟ قال نعم، ها أنا راضي، الفرس ده كويس حلو يعني 300 درهم ده جميل جدا. فقال إن فرسك يسوى أكثر من هذا، أتبيعه ب400 درهم؟ واحد رايح يشتري وبيزود على نفسه، هو اللي بيزود على نفسه، أتبيعه ب400 درهم؟ قال أبيعه، جميل يعني. قال له إن فرسك يسوي أغلى من هذا، أتبيعه ب500؟ الراجل مش هيصدق، هيتجنن، يا خد أنا أعرف الناس تقعد تفاصل تنزل في السعر زي ما بنعمل إن شاء الله عندنا السيدات الله أكبر يعني في الفصال. الحاجة بكام يا حاجة؟ 150، 10 جنيه، يا نهار أبيض، من 150 ل 10، ما فيش في النص كده مرة واحدة. ومشكلة المشكلة إنها بتشتريها، هي دي مشكلة. فقال له 500 درهم؟ أدفع. قال إن فرسك يسوى أكثر من هذا، فصار يزايده على ثمن حتى وصل إلى 800 درهم، ضعف الثمن أو أكثر من ضعف الثمن. فقال له رحمك الله لما تفعل هذا؟ قال لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، أنا لما دخلت دين الإسلام بايعته مبايعة على أن أنصح لأخي المسلم، أشوف مصلحته فين وأنا اللي اديها له. فصار يعطي من ماله حتى يلقى ربه وفيا بعهده وفيا بوصية نبيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لمن؟ من ضمن الذي ينصحون ولأئمة المسلمين وعامتهم، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب أئمة المسلمين وعامتهم، النصيحة لعامة المسلمين. شوف مصلحة أخوك فين، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذا من الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ده مش مجرد شيء هتؤجر عليه، هذا من مكنون إيمانك عشان تبقى مؤمن كامل الإيمان، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. ترى كم من المشاكل في حياتنا ستحل لو استكملنا إيماننا، كم من المشاكل ستحل لو طبقنا ديننا. أهل الزيغ والضلال والباطل ومن في قلوبهم مرض يلقون في أذهان الناس وفي قلوبهم أن الدين يؤدي إلى التضييق، الدين خنق، هذا ما يريدون أن يوصلونه للناس. ولا والله، إن الهناء كل الهناء في دين الله، والسعادة كل السعادة في تطبيق دين الله، بل ولن يرى الإنسان سعادة في حياته إلا إذا عاش كما رضى الله له وكما شرع الله له. وهذا ما أخبرنا عنه الحق سبحانه وتعالى، قال عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمؤمنات الصالحات ما جزاؤهم؟ لنحيينهم حياة طيبة. هذه الحياة، الحياة الطيبة هي حياة الإيمان، الحياة الطيبة ليست حياة اللذة، الحياة الطيبة هي حياة الرضا، حياة المؤمن الذي ينشرح صدره بدين الله ويعيش حياته على وفق ما أراده الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عندما ينشغل الإنسان بعبادة ربه ستتصاغر الحياة في عينه، عندما يكون هم الإنسان رضا ربه ستتصاغر توافه الحياة مهما كانت، هي لحظات بسيطة تكون لها فارق عظيم. يتعلم الإنسان دينه ويحرص على أن يطبقه ويزكي نفسه ويطهر نفسه ويقرب نفسه لربه. هنا لن أقول ستنتهي مشاكل الحياة، لكن سينتهي الشقاء من هذه الحياة. فحياة المؤمن فيها مناغصات وفيها مشاكل وفيها متاعب، لكنها من جنس الابتلاء، والمؤمن يصبر على هذا ويعيش بإذن الله حتى يقى ربه على مثل هذا، فلا نزيد الشقاء على أنفسنا، يكفينا ما نحن فيه من العنت، نخفف على أنفسنا ونعلم كيف نتعامل في السراء والضراء، نتعامل وفق ما أراده الله لنا، أن يكون بيننا من المودة والرحمة، أن نكون بنيانا مرصوصا يشد بعضه بعضا، أن نكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. سترى النعيم بإذن الله إذا ما عشت على وفق ما أراده الله. أما إذا ابتعدت فوالعياذ بالله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هي حياتان، حياة طيبة وحياة ضنك، والاختيار لك، الاختيار لك، أنت الذي تختار المسار، وليس هناك من عاقل أبدا يختار لنفسه الضنك أو الضيق أو الحرج، إنما المعاقل فقط هو الذي يرى الخير ويبصره ثم لا يفرط فيه أبدا. اللهم أنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم اجعلنا من المستمسكين بشرعك وبدينك، اللهم اجعلنا من المستمسكين بشرعك ودينك، اللهم اجعلنا من المطبقين لشرعك ودينك. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الجاهلين، أو نعوذ بك أن نكون من الغافلين، ونعوذ بك أن نكون من المعرضين. اللهم افتح لنا من أبواب البركات، اللهم افتح لنا من أبواب الخيرات، اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدا، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ارفع عنا كل أسباب المقت والغضب، اللهم ارفع عنا كل أسباب المقت والغضب، اللهم اهد كل عاص فينا، اللهم تب على كل عاص فينا، اللهم تب على كل عاص فينا، اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين الموحدين في كل مكان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.